بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الأجوبة الحضورية على أسئلة الصنعانية، لشيخنا المحدث العلام يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. وكان تسجيلها في ليلة الجمعة في 8 من شهر رمضان المبارك لعام 1422 من الهجرة. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل فيها النفع والفائدة. والآن نترككم مع مادة الشريف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم منا بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله القائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإنها من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل فيهم العلماء الربانيين الذين يدبون عن كتابه وعن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هؤلاء العلماء الأفاضل شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى وبارك فيه، فهو يعد سيفا مسلولا على أهل البدع والأهواء، فما ترك مبتدعا إلا وأعطاه حقه، وما ترك بدعة إلا وأعطاها قصتها من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ذلك إلا ليحيى من حي عن بينة، وليهلك من هلك عن بينة. وهذه بعض الأسئلة قامت بتقديمها أحد الأخوات من صنعاء، أرسلت بها إلينا تطلب الإجابة عليها من فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. السؤال الأول: ما حكم الإقامة للنساء عند الصلاة مع ذكر الدليل؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجمهور أهل العلم على أن الأذان والإقامة ليسا واجبين على المرأة، سواء كانت مع نسوة من المسلمات أو بمفردها، لكن إن أقامت، إن أذن باعتباره من ذكر الله، وابن عمر يقول: أأنا أنهاهن عن ذكر الله والإقامة كذلك من ذكر الله؟ فإن أذن وأقمنا لكونه من ذكر الله عز وجل فلا بأس، بشرط أن لا يسمع الرجال صوتها في الأذان، وأن أيضا في وقت الإقامة تسمع نفسها ومن حولها، والأصل في الإقامة خفض الصوت. وقد اختلف أهل العلم في مسألة الأذان والإقامة، فمن قائل إنه يشرع لهن مطلقا، ومن قائل إنه لا يشرع لهن مطلقا، ومن قائل بالتفصيل. والظاهر أنه يحرم لهن الأذان والإقامة مع الرجال، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى. وأنه يكره الأذان، يكره الأذان والإقامة إذا سمع الرجال ذلك، وأنه يباح لهن أو يندب لهن إذا أذن أو أقمنا. فالأذان والإقامة في شأن واحد، في حال يعني مع النسوة، مع النسوة بعضهن وأذان، مع أمن الفتنة وأمن رفع الصوت بالرجال، فلا بأس بذلك يعتبر مندوبا لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى، ولأن الأذان والإقامة مطرد للشيطان وهن بحاجة أيضا إلى طرد الشيطان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله براط في رواية وله عصا. فإذا فوض للصلاة أيضا ثم لك الحديث وقال إذا فوض للصلاة أدبر الشيطان وله عصا. فشاهد من هذا أنه ينذب في حقهن وليس واجبا لعموم الأدلة الدالة على فضل الأذان، ولأنه ذكر لله سبحانه وتعالى، أما الوجوب فلا. وما جاء من حديث مالك الحويرث يأذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، هذا في حق الرجال وسواء كان منفردا أو في جماعة. فالصحيح من أقوال أهل العلم والصحيح من الأدلة أن الأذان يعتبر واجبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن سعيد قصة مالك بن فاتحة: إنك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في بادية فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوتك حجر أو شجر أو كذا، قال إلا استغفر لك شاهدنا، فارفع صوتك بالنداء. فصحيح أن الأذان في حق الرجل في جماعة واجب عند الكثير، وعلى المنفرد يدل عليه هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين. أما النساء فقد سبق القول في ذلك ما قال جمهور أهل العلم.
السؤال الثاني: ما حكم الرقص للنساء في الأعراس مع ذكر الأدلة؟
قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل عندكن لهو فإن نساء الأنصار يعجبهن اللهو. وقال عليه الصلاة والسلام: اعلنوا هذا النكاح واضربوا له بالدفن. وقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام مبين ذلك. فمن هذين الدليلين وهما كافيان في الباب على أن الرقص للمرأة ما لم يكن تشبها بالكافرات، وكذلك أيضا ضرب الدف، وكذلك اللهو المباح الذي لا توصف به القدود والمفاتن، والذي لا يثير الغرائز والفتن، فإن هذا يجوز. وإنما شرع ضرب الدف وشرع أيضا اللهو لكونهن يلعبن، وقد كانت الجاريتان تغنيان يوم العيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا، فزجرهما أبو بكر فقال: يا أبا بكر دعهن، لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وقالت رأي ربك الله لأغربن على رأسك الدف، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره مباحا لها. فله للنساء من ضرب دف، وما كان من هذا الباب ولعب أيضا، ولعب وهجاء. الجاريتان لكان يهديان ماذا؟ الكفار، ويتهديان بالأوس الخضري. نعم، في قضايا الأوس الخضري أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن. فهذا يدل على أن اللعب للنساء، وكذلك الدف للنساء، وكذلك اللهو للنساء مطلقا ما لم يكن فيه رفع صوت يفتن الرجال، ما لم يكن فيه تشبها بالنساء الغربيات الكافرات، هذا لا بأس به. والتشدد إذ يصدر من بعض الناس تشدد في هذه المسألة، التشدد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أشكاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالغلو والتشدد بغير موضعه يعود على صاحبه بالإثم والويل. ونحن تركنا حديث: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فكما شدد على أولئك فهاكم أوطي أولئك بقاياهم في الصوامع، لأن فيه كلاما ويغني عنه تغني عن أهل الأدلة الكثيرة في النهي عن ذلك.
السؤال الثالث: ما حكم الضرب على الدربوكة؟
أما هذه يسمونها الدربوكة أو الدربكة، فقد أخبرونا أنها فيها يعني ماذا؟ أصوات كأصوات الغناء، وأصوات ماذا مثل يعني تفتن، ويقولون يستعملونها أيضا مع العود ذات الذي يغنى يغنم عليه، والذي يظهر أنه من أنواع الملاهي الباطلة المحرمة. ومن أنواع الأغاني ومن أنواع المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مزمار، قال أبو بكر مزمار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه منكر إلا لما كان من النسوة. وفي هذه المسألة أيضا في حق النسوة، في حق النسوة النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث الحارث الأشعري مبينا أنهم يعني أولئك الذين كانوا على لهوهم وشربهم وكانوا تحت علم، تحت علم فبيتهم فيأتي من فقير يقولون ارجع في الغد، فروح عليهم سارحتهم ويعني أطول ما كان ذرا وماذا وهم في لهوهم، قال فيبيتهم العلم وينسخهم قردة وخنازير بسبب الله وبسبب ما كان من هذه الفتنة. فيبتعد عن هذا هذه الدربكة لما أخبروا أنها فيها شيء من الله الذي فيه الغريب والفتنة.
السؤال الرابع، ما حكم استئجار ما تسمى بالقاعات أو الصالات للأفراح خصوصا إذا لم يكن يوجد هناك مكان واسع يقام فيه العرس للنساء؟
هذه القاعات حصلت فيها اختلاط، حصل فيها اختلاط بالرجال والنساء. هذه القاعات حصل فيها أيضا كذلك أغاني. هذه القاعات حصل فيها تصوير الفيديو، يصورون على الفيديو وربما يستشرف واحد من هنا وهنا ويصور بعض النسوة ويبيع. هذه القاعات تعتبر من الشرف ومن إضاعة المال إذ تستأجر القاعة في الليل واحدة بكذا مبلغ من المال. هذه القاعات إنما هي تقليد للغربيين ولم يكن ذلك موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما أتى هذا من الترف. فلا لا يصلح للمسلم أن يتابع الكفار، لا يجوز له متابعة الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وربنا عز وجل يقول يا أيها يقول ماذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويقول سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فليحذر المسلم على نفسه من التشبه بالكافرين. يجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذه القاعات وأنهم يقيمون أعراسهم. الرجال حسب ما يسر الله لهم في البيوت، والنساء حسب ما يسر الله لهن في البيوت. وإن يعني خرج عن البيوت إلى مكان ساتر يعني النساء نسوة أو كذا إلى مكان مستقل غير هذه القاعات الفتنة، كان يكون في حوش البيت ويكون الصوت غير مسموع وغير ماذا مستشرف له وغير مؤثر في الناس بالفتنة، فما هناك مانع. لكن هذا إن نحن قد رأينا بعض القاعة ويمر المار من جانب البيت في حال العرس والنسوة في القاعة وأصواتهن يولولن ويزغردن، يولولن ولهن الأصوات المزعجة، ويسمع بعض الساقطين من الشارع يسمع أصوات النسوة وهن يرقصن بتلك النغمات الفاتنة. الحقيقة إنها فتنة وتؤدي إلى فتنة، لا يجوز إقرار ذلك. يجب أنهم ماذا عن الناس يتزحزحون عن هذا المنكر، وهذا لا يأتي إلا عن توجيه أهل السنة وتبيين هذا الخطر. والحق أنها قد بدأت يعني تتكلم فيما رأيت في أنها، والله أعلم. نسأل الله أن يرفع هذا الشر على المسلمين.
السؤال الخامس، ما حكم إقامة بعض الأخوات بإقامة فرقة دينية تضرب على الدفوف في أعراس بعضهن البعض؟ لأننا سمعنا أن تكوين الفرق يكون من البدع، فهل هذا صحيح أم لا؟ نرجو منكم التوضيح.
فرقة دينية من النسوة تضرب الدفوف، قينات هؤلاء إذا كانت قينة والقينة تكون من الجواري يضربن الدفوف يعني تضرب الدفوف، فالقينات كلها موجودات ويضربن الدفوف. وإن كانت يعني ليست من القينات، لسنا من القينات وماذا وشكلت فرقة فقط لاختلاف الأموال ولهكذا، فهذا محتمل أن يكون من الإخوان المسلمين وأنهم أتوا بفرق للرد في حق الرجال، وهكذا يأتون بفرق للنساء يضربن الدف ويأتين بباب الأناشيد. فهذا الفعل وتشكيل فرقة كاملة، فرقة الأناشيد من الرجال وفرقة الأناشيد من النساء ويبقين على هذا الحال، الواقع أنه لم يكن موجودا، وكل خير باتباع من خلف وكل شر باتباع من خلف، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فنعم يعني تضرب واحدة من النساء إن فعلت، وإلا رعبنا، وإلا سمعنا بعض الأشرطان التي ما هي مصطفاتنا وما فيها ما ينكر. وأما أن تتخذ على مستوى كام فرقة، فرقة من النسوة، وتبقى تنتقل من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا وفرقة، فهذا لم يكن موجودا لمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
السؤال السادس: ما حكم الزغردة للنساء في الأعراس، وهل يدخل تحت صوتان ملعونان، وما صحة هذا الحديث؟
أما الحديث فقد رأينا العلامة الألباني رحمة الله عليه في كتاب المعازف احتج به، وقد ذكرته في إحدى المحاضرات فيما يتعلق بتحريم آلة اللهو والطرب، تحريم الأغاني، مع مجموعة أدلة في الباب، يعني أنه صالح مع غيره. وأما الزغردة للنسوة فالأصل في ذلك الإباحة، بشرط أو بقيد ما تقدم ذكره أن لا يسمع الرجال تلك الزغردة بحيث يحصل تحصل من الفتنة. أما بين النسوة فلها أن تزغرد، ولها ماذا أن تلعب، ولها أن تتكلم ولو بخضوع صوت بين النسوة، وإنما نهي عن خضوع الصوت فيما يتعلق بالرجال، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فإذا جاز لها أن تكشف بعض أجزائها من ذلك الوجه، أجزاء جسمها من ذلك الوجه، وكذلك أيضا يعني ما يجوز كشفه أن الرجل عند الرجل على قول جمهور أهل العلم، جاز لها أن تتكلم أيضا مع النسوة بما تريد من الكلام، ما لم يكن فيه فحشا أو ما لم يكن فيه منكرا أو ما لم يسمع الرجال، والحمد لله.
السؤال السابع: ما حكم إذا كنا مجموعة نساء وكوننا لنا أميرة تحت اسم معين لكي تقوم بمساعدة فيما بيننا، يعني سواء في الأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو غير ذلك؟
ما بقي إلا النساء، يأتين لهن بأميرات، ما يكفي الرجال، كل خمسة لهم أمير، وكل عشرة لهم أمير، وكل مجموعة لهم أمير، حتى يؤتى للنساء. انظر البدع كيف تستشري وكيف تنتشر وكيف تجري بين الناس كتريان النار في هشيم الحطب، كل ذلك بسبب هؤلاء المفسدين من الإخوان المسلمين. حقيقة إنهم مفسدون، ما عندهم غير يا إخوان نساؤهم، يعني ماذا يذهبنا يزغربنا ويذهبنا يشكلنا فرقة أناشيد، والرجال يسمعون في القاعات من هذا الباب، كثير منهم ما عنده غيره، والمرأة تذهب بين الرحلة إلى مكان كذا وكذا وتحضر المحاضرة أمام المحاضر، والمحاضر يقف وينظر إلى فلانة وإلى فلانة، وقد أفادني هذا الأخ العبدي الذي عند أبي عمر على أنها في بلاد عبد أو في تلك الأماكن، بعض الفتقة ذهب أعلن محاضرة للشابة بهذا القيد، يعني ما للعجائز نصيب من هذا التذكير ومن هذا المحاضر ومن هذه النصيحة. فلما اجتمعنا ألقى كلماته تلك الساقطة، وما عساه أن يقول رجل حاضر نسوة، ألقى ما عنده، ثم قال لتقم كل امرأة لتلقي كلمة حتى أنظر ما هي الجديرة بالوعظ والجديرة بالإرشاد، وتقوم تلك يعني تتحذلق وتلقي كلماتها، وتلك بعدها تقوم تتحذلق وتلقي كلمات وتطبق بيد في يد، وهكذا مع بعد النهاية رأى البليغة منهن وكذلك الذلك في الكلام، وأيضا أجملهن وجها، وما هي إلا تغير هذا الطبق. وهو يريد، ما يريد أن يخطب هكذا عشوائي، يريد ينظر مجموعة من النسوة عبر المحاضرة أو على اتجاه المحاضرة أو أمام المحاضرة هكذا، ثم يختار. من يستطيع أن يختار من 100 نسوة امرأة أو 50 امرأة، ينظر إلى هذه ينظر إلى هذه ينظر ويختار واحدة، ما يدري أن هذه أجمل أو أن هذه أذكى، لكنه جمعهن حتى يختار. نعم، فهؤلاء وحوش شياطين عفاريت، نعم صحيح، خاصة على المرأة، يكادون أن يقلد الغرب في إخراجها، قلد الغرب، ما هو يكادون، نعم كادت في المقاربة، قلد الغرب في إخراجها من النور إلى الظلمة، وفي انتهاك حرمتها، وفي الزج بها في المدارس، وفي كذلك تسمية يتزج بها عند أصحاب الشهوات، يسمع لها الشيخ، يسمع للنساء قرآنا، الشيخ يسمع للنساء، من أين يدري؟ قال الشيخ يسمع لهن قرآنا، هذا خرجت حافظة عشر أجزاء وترك 20 جزءا والشيخ مبطن وحلك لحية وفوتك ودجال على النساء وهي سمع لهن قرآنا وهي تقرأ عنده وتبرخ بين رجليه سمع قرآنا. هؤلاء عندهم خير لا والله. ثم ما اكتفوا بهذا كله حتى أتوا بفرقة إنشاد. وبماذا هذا هذا الذي أخير آخر الذي سألت فيه؟ تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنهم لماذا أميرة أميرة على هيئة أمر معروف ونهي عن المنكر هيئة من النساء. على كل حال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يا إخوان نحن قد قرأنا وناقشنا ما قرره الألباني في السلسلة الصحيحة وهو قول سديد مفيد أن المرأة ينبغي أن تقعد في بيتها ومن أتى إليها من النساء علمت وإن فتح الله عليها كتبت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه ثم ظهور الحصر. والشاهد أي يلزمنا ظهور الحصر بعد حجة الوباء أمر نساءه أن يلزمنا هذه الحجة تكفي. ثم بعد ذلك الزمن ظهور الحصر. وقبل ذلك قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أنا أعتقد أن هذا الإذن الإخوان المسلمين للمرأة بالرحلة من هنا إلى هناك والتجول هو ماذا؟ سبب للإفساد وليس للإصلاح. سبب للإفساد بين النسوة وليست مكلفة المرأة بأكثر من أنها تكون ربية وتكون معلمة وتكون في حسب ما يأتيها وفي بيتها ومن استطاعت أن تناله بغير رحلة أنها ترحل كما يرحل يساعد أخوان المسلمين ترحل إلى مسافات تنعوذ بالله. أدلة عامة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أدلة عامة. نعم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه أدلة عامة تبينها الأدلة الخاصة في حق المرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ماذا؟ فضل لها أنها تصلي الفريضة في بيتها مع جواز الصلاة في المسجد مع الناس إذا أمنت الفتنة. والمرأة إذا خرجت المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا المسعود الذي أردنا ذكره قبل. ولا المرأة في بيتها أفضل من صلاتها المسجد. نعم عائشة تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النسوة لمنعهن من الخروج إلى الصلاة. وهؤلاء يطوي لها الخطام وتذهب داعية وتلك أيضا هيئة أو معروف وكذلك يجعلون عليهن أميرة الأميرة فلانة الأميرة فلانة. أعوذ بالله من هذا المسخ الذي يتسبب فيه الإخوان المسلمون والذي يستشري بين الناس وحسبنا الله ونعم الوكيل. حصل أنه منكر. هذا لا يجوز أن تكون أميرة على جماعة من النسوة ولا يجوز أن تكون هيئة أمر معروف أو نهي عن المنكر من النسوة ولا يجوز أيضا أن تكون فرقة إنشاد أو فرقة من الفرق فرقة لهذا لما سمعت من الأدلة في ذلك. والحمد لله.
السؤال الثامن هل صحيح أن إقامة البرامج الدينية مثلا عند قدوم رمضان وفي بعض الاحتفالات الدينية مثلا كاحتفال تكريم الأوائل من الطلبة والطالبات من حفظة القرآن الكريم وغيرها هل يعد هذا من البدع؟
أما مسألة السرق عن طريق السلطان وسواء كان هذا السرق على الخيل النصل أو الحافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبقى إلا في نصل أو حافر يقول هذا لا تبقى أكمل وأفضل. وأما من طريق السلطان لو سابق بين الناس وأعطى هذا شيئا من العطاء مقابل حفظه أو مقابل عطاء ماذا فعله الخيري أو من غير الطرفين يسابق بين اثنين في الحفظ ثم يعطيه ما لم يأتي ما لم يكن وسيلة إلى التزلف وإلى الرياء فإن هذا من الإعانة على الخير أن يسابق أنه ماذا يعطي من رآه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا واستبق مع عائشة وسبقها ومرة أخرى سبقته قال تلك بتلك وهكذا يعني كان يشجع الصغار فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا في الحقيقة في الباب أنه تشجيع وفي ماذا ونظر في أمره والكلام معه. فالأدلة تدل على جواز المسابقة فيما إذا كان هذا الاستباق في فعل خيري ودفع ذلك عن المقابل عن غير الطرفين عن غير واحد منهما وإلا كان قمارا. ومسألة المحلل أتى بها جمهور أهل العلم لخروج الفعل من القمار أن يأتي واحد ثالث فيسابق معهم فيأخذ حق الطرفين. ذكر هذا ابن القيم في كتاب الفروسية، وذكر هذا شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، وذكر هذا البغوي في شرح السنة لبحث النفيس عند الحديث لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نقل، وهكذا عليه أبي هريرة. فحاصل هذا أننا ما عندنا مانع من أنهم يستبقون يعطون الذي يفوز شيئا من المال ما لم يؤدي بهم إلى يعني تلك المسابقة تؤدي بهم إلى الرياء أو إلى الاختلاط أو يؤدي بهم إلى كذلك أيضا يحشى فيما بينهم يعطون واحدا ولا يعطون الآخر بغير مقابل. أما إن فاز فلهم أن يعطوا الفائز، والله أعلم. تفضل. لا قلنا بغير اختلاف، سبق الكلام بغير اختلاف.
السؤال الثاني
أيضا إذا كان للرجال للأولاد، أما البنات مع الأولاد سبق الكلام أنه لا يجوز معه اختلاف.
هل يجوز التعاون مع الأخوات الحزبيات خاصة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة؟
الحزبيون إن تعاونت معهم فشلت، فإنهم يأخذون الإنسان في طريقهم، والناس يشمئزون ممن يتعاون مع الحزبيين، فيكون كلما قال أمرا بمعروف أو نهي عن منكر قام الحزبي وتعقب قال جزا الله الشيخ كذا والشيخ متعاون والشيخ، كأنك أنت ما أنت الذي طرفهم، فلا يترك أن تغير كما تريد. هذا شيء. الحزبيون يتأكلون على المستقيم، فهو يتعب ويقدح لله سبحانه وتعالى وأولئك يجمعون عليه الأموال والتبرعات. الحزبيون إن تعاونت معهم كثرت ثوابهم، وماذا تكثير ثواب أهل الباطل لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول يميز الله الخبيث من الطيب، ولو كان خبيثا سواء خبثا يسيرا أو خبثا كثيرا. نعم، الحزبيون التعاون معهم على ماذا يكون؟ فقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى، والحزبيون إن أمروا بمعروف فإنهم يوم الدهر يكثر الناس حول المظاهرات أو الانتخابات أو ما يريدونه من وسائل حزبيتهم. الواقع أن التعاون مع الحزبيين لا يجوز، إلا ماذا لا يجوز؟ إلا أن يصلي معهم في جماعة فقط، يصلي هو وهم في مسجد، وهذا في الجملة يعتبر يعني من حيث ما هو تعاون، يصلي معهم ثم ينصرف، وإلا فأنه يدعو معهم أو يمشي معهم أو يحاضر معهم ويوزع معهم ويلفت معهم ويصور ذوات الأرواح معهم وإلى آخره، كل هذا منكر لا يجوز. وقد سبق تفصيل هذا القول في موضع غير هذا، إننا اختصرنا هنا حافلة والحمد لله رب العالمين. حافلة أنه ما يجوز لك أن تتعاوني على الإثم العدوان، ولا ينبغي لك أن تتعاون مع الحزبين فإنهم سيتركونك في الطريق، وما تنتصر الدعوة بالتميع ولا تنتصر بالخلط والخبط، وإنما تنتصر بالتميز والتصفية، وهذا ملموس محسوس لما عرف الناس دعوة أهل السنة وثقوا بهم، وإلا فأولئك من كان معهم ضيعوه، وقد ضيعوا من كانت له الصول والجيل في الدعوة إلى الله والنفع، وبعد ذلك كان كأن لم يكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
السؤال العاشر، هل صحيح أن التمثيل يجوز بشروط أم أنه لا يجوز البتة؟
تمثيل كذب، والكذب لا يجوز. تمثيل أن يمثل مثلا جبريل أو يمثل فرعون أو يمثل سواء برا أو فاجرا، شيطانا أو يمثل برا أو فاجرا، كذب يعتبر. ويحتجون بأن جبريل أتى على صورة دحية، وجبريل الله عز وجل هو الذي غير صورته على صورة دحية. أما هذا نعم غير شكله على صورة آدم، وذلك الذي اعترض أخله في يعني على مدرجة فقال أين تريد؟ قال أخلي في هذه الطريقة إني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته، على صورة آدم. والذي قضى بين في ذلك الذي قتل 199 ثم كمل 100 فمات في الطريق، في نصف الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، جاءهم ملك فقضى بينهم. كل هذه الأدلة تدل أن الملائكة أقدرهم الله سبحانه وتعالى وغير صورهم وغير أشكالهم يعني على صور، أن هؤلاء فهل غيرهم الله أم أنهم يكذبون؟ لا شك أنهم يكذبون، وأحدهم إنما يتكلف ذلك تكلفا، والله يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهكذا أن عمر بن الخطاب يقول نهينا عن التكلف. وأحدهم أيضا يكذب أنه عمر بن الخطاب أو أنه علي بن أبي طالب أو أنه خالد بن الوليد. وربنا يقول جملتين فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والكذب يهدي إلى الفجور كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود. وهكذا هو ريبة كما في السنن من حديث الحسن إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أهذا ما يدل على التحريم؟ لا شك أن هذه الأدلة تدل على التحريم. أضف إلى ذلك أيضا أن هذا التمثيل فيه مضيعة وفيه تزييف للحقائق، فربما مثلوا إنسانا فغيروه عما هو ثابت في سيرته، ويعتمدون على بعض القصص المهلهلة من الكتاب رجال حول الرسول لخالد محمد خالد، وهكذا أيضا يعني بعض الأقاصيد الغير ثابتة فيغيرون الصورة ويظهرون ذلك الإنسان الذي يمثلونه بصورة نظرية. وقد مثلوا عائشة على أنها ترقص، ومثلوا كذلك عمر بن الخطاب على أنه هذا يمثل خالد بن الوليد يشوهون صورة الصحابة، فهو كذب وهو تشويه وهو تزمير وهو كذلك أيضا تغيير للحقائق وهو تكلف وفيه مفاسد تفوق الحصر في هذا المجلس. واحدة من تلك المفاسد تدل على تحريم ذلك التمثيل الذي لم يأتي من رشيد، والله ما أتى به من هو رشيد، إنما أتى به مجموعة من السقط الضائعين المائعين الذين لا يقبلون على علم كتاب الله وسنة رسوله. فهو ما أتى من رشيد هذا التمثيل أعني الذي يفعله الإخوان المسلمين، وإنما تمثيل جبريل أطاع من الله وموهوب من الله. وهكذا أيضا الجن يتكيفون على صورة كلاب على صورة كذا، كل هذا بإقدار الله سبحانه وتعالى وليس من عند أنفسهم، ولا تكلف ولا كذب ولا أيضا قلب الحقائق ولا شيء من هذا. ففرق بين تكيف جبريل أو تكيف بعض الملائكة وبين كذب الكذابين.
السؤال 11، هل نحن محاسبون على كل ما نرى من المنكرات في الأسواق؟ وهل يجوز للمرأة أن تنصح الرجل الأجنبي إذا رأت منه منكرا أم لا؟
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. فإذا رأت منكرا قادرة على تغييره ما لم تحصل فتنة وبغير خضوع صوت وبغير فتنة وقالت هذا منكر، ما عندنا مانع إذا كان تنكره وماذا ومن في الأسواق، تذهب الأسواق وتمر وتنكر المنكر. ها أنت تصور لو راح ترك، وأنت كذلك أيضا ماذا لابس بالبال والقميص، وأنت حالق على هذا الحلاق الذي يسمونه مايك الحلاق الطيب، وأنت أيضا تستعمل الربا، أترك عمل الربا، لا أنت قري في بيتك واسكني اسكني تريحي فقط. وإذا رأيت منكرا من رجل وهذا الرجل إما أن يكون محرما محرما أو تعرفين أنه منكر وعندك القدرة أن تنفعيه عن كتابه أو كذلك أيضا من وراء حجاب، فما هناك مانع بغير خضوع. وقد كانت أم المؤمنين عائشة تنصح في كثير من المسائل، لكن لا على هذه الطريقة التي ذكرتها السائلة أنها تمشي في الأسواق وتنصح. وكون الإنسان مكلف بكل ما يراه يعتبر آثما عليه، لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم، إن الذي له القدرة على تغيير المنكر ويترك ذلك من المكلفين أن يأثم يتركه مع القدرة على ذلك، للدل أدلة في ذلك من علي بن سعيد. أما أنت فما كلفك الله أن تكون زينب الغزال، تكون زينب الغزال الثانية، لا تلك خوفقة، تلك امرأة تذهب بين الرجال وتحاضر الرجال وتدعو الرجال، وربما مكنت إلى نصف الليل، أعوذ بالله من هذه الشيطان ومن أمثالها. فنعم هذا ما يجوز. والمرأة إذا ذهبت تذهب وهي حية حية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذرى في قبرها، هذا يدل على أن النساء يكن في غاية الحياء. وهكذا رحم الله نساء الأنصار، ما كان يمنعهن عن السؤال عن العلم، ما كان يمنعهن الحياء عن العلم، يدل أن الحياء عندهن كان موجودا موفورا، حتى المرأة تدفع نفسها في سؤال العلم للعالم دفعا، ما يمنعها هذا. وإلا فالأصل فيه من الحياء. أما أن تمشي المرأة في الأسواق وتعتبر نفسها ماذا هيئة أمر معروف وتنهى وتزجر، فهذا ما هي مكلفة، هذه فتنة هي بنفسها، هي بنفسها فتنة، فهي بنفسها أمرها ونهيها في ذلك الحال للأجنبي، وقل لي أن تفعل كذا وأن تصنع كذا وأن تكون كذا وما بقي إلا أن تصعد المنبر، هي في نفسها أدت إلى الفتنة. فلا.
السؤال الثاني عشر: ما حكم لبس المرأة للبنطال عند النساء؟
إن كان يشف في العورة فلا يجوز. نعم يجوز للمرأة أن تلبس عند المرأة من السرة إلى الركبة، يعني ما يكشف ما عدا من السرة إلى الركبة، وتستر من السرة إلى الركبة على ما يقول جمهور أهل العلم لآثار ذكروها في مصنف عبد الرزاق وفي تلك الكبرى للبيهقي وفي مقابلها. نعم على ما سمعت. أما أنها تلبس بنطالا يشف العورة وتكون تنظر إلى عورتها المرأة فلا، فلا، لأنه يجب على المرأة أن تستر عورتها عن المرأة، ويجب على الرجل أن يستر عورتها عن الرجل. نعم. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم الله خبير بما يصنعون. وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الآيات. نعم الآيات. فإذا ظهرت العورة دخلت تحت هذا الوعيد وتحت هذا المناهي ولا يجوز لها ذلك. أما إن كان بنطارا فغفارا بين النساء ولا تولى ولا تشف العورة ولا فالأمر الظاهر بذلك فيه سعة والحمد لله.
عشر: عندنا مركز لتحفيظ القرآن الكريم للنساء وهو تابع للجمعية، ونحن نقوم بالتدريس فيه مع العلم بأننا لا نوافقهم على ما هم فيه من الحزية، علما بأنه لا يوجد مكان ندرس فيه إلا هذا المكان، فهل يجوز لنا أن ندرس فيه أم لا؟ علما بأنهم يمدوننا بعض الأحيان بشيء من المال فهل نأخذها أم لا؟ علما بأن هناك بعض المخالفات الشرعية يطلبونها منا فنرفض تنفيذها.
وأيضا علما أن في يوم من الدهر يخشى عليكم الحزبية، وعلما أيضا أنك ماذا تجالسين لأهل السوء، أنك مجالسة لأهل السوء والحزبيات. أيوة. وأيضا علما ماذا على أن مجالسة أهل السوء أردى من مجالسة الأجرب. وحقيقة أنه ينبغي لك أن تتقي الله وتبتعدين عن التدريس مع أهل السوء من النسوة من أولئك النسوة. وأزيد على ذلك علما أنهن يتكثرن بك، وعلما أنه ما يؤمن يوما من الدهر أن يأتون بدعوة التلبيسات ينفق على النساء السلفيات كما يقولن التلبيس، سيكون في صالح الإخوان المسلمين إما من يعني تجميع أصوات وإما من غير ذلك. فابتعدي عن هذا المنكر، ابتعدي. والأخ علي إن شاء الله حفظه الله يقول شريطا من ما تقدم ذكره لمجالسة أهل السوء وفي التحذير ماذا من الدراسة أو التعاون مع الحزبيين قد سبق في هذا أشرطة، فإننا ما ننشط الآن على ذكر جميع الأدلة أو بعض الأدلة على ذلك.
السؤال السابع عشر: ما هي الأدلة على تحريم الجمعيات، علما بأننا كلما أنكرنا عليهم هذا الفعل يطلبون منا الدليل على ذلك، وأيضا ما هي السرورية وما حقيقتها؟
عجيب. أما الجمعيات فلم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفقر موجودا والمال موجودا. والزبير بن العوام، الزبير بن العوام كان من الأثرياء، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان وآخرون، وأهل القصة كانوا فقراء، أحدهم ما يجد ملابس، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأذن في جمعية فيعني لأولئك لفلان ولعلان من أجل يجمعهم فيها الأموال. فإن الناس لا تطمئن إلى هذه الجمعيات، لا تطمئن. فإن جمع إنسان مالا وزعه على الناس، جمع إنسان عبارة أن يعتبر جابيا لزكاة، أو جمع من فاعل الخير بغير تسول وبغير تصوير وبغير إيداع مال بالبنوك وبغير كذب، وبغير حزبية وبغير منكر من المنكرات، إنما يجمع ويعطي، واحد من الناس يجمع ويعطي ده الله خير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جباه يجبون المال ويعطون المال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا قبل تنتظر حتى يأتي المال فنأمر لك به. وكذلك أيضا يعتبر منكر الخير والتعاون البر والتقوى إذا كان بغير أن ينال بهذه القيود التي سبق ذكرها وبغير تضييع للأوقات. أما أن تنشأ هذه الجمعيات على هذا الضرب وعلى هذا المنوال وعلى هذه الطريقة والاختراع والتطوير وإيداع المال في إيداع المال في البنوك والتحزب والتعاون مع من كان في طابورهم ومن لم يكن معهم فماذا فما يعطونه ولا يلدونه، فإن هذا ما جاء إلا من عند الغربيين، ولا يستطيع أحد من البتة أن يقول إنها من عند السلف أبدا، واحد رشيد ما يستطيع يقول ذلك. لكن قلنا بهذا القيود كما ترى أن الجمعية إن كان من يجمع مالا يوزع للناس، يجمع هو بنفسه يعطي من يقول فلان مستحق ويجمع ويعطي، فنحن ننصحه أن يبتعد عن هذا ويقبل العلم والتعليم. وكون واحد يعطيه من غير استشراف نفسه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاك من غير استشراف خذ وتمول، قال لعمر، أما أن يجمع هو ويتسول ويرحل من هنا ويتزلف ويكذب، فكل هذا من مسار الجمعية ننصح بالابتعاد عن ذلك، وهي محدثة، الجمعية محدثة وقد كان مقتضاها موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق أنها أن مالك قد يقول يحيى يقول بتحريم الجمعيات، أنا أقول بتحريم الجمعيات المخترعة على هذا الطراز وعلى هذه الطريقة. أما من جمع للناس ولم يكن فيه شيء ينكر فالذي يجمع يعطي، فنحن نرى أن هذا كان موجودا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر جابيا يجب المال يجب الزكاة، يذهب يأخذ المال ويعطي الناس بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يحس الناس على التصدق وهم يتصدقون من أنفسهم، والله المستعان. فبهذا التفصيل أما السنورية، يريدون تعريف السنورية، السنورية هم إخوان مسلمون لا مزيد على ذلك، والذكرى فكرة الإخوان، غير أن هؤلاء أتوا بصورة جديدة، الفكرة من حيث تكثير، الفكرة من حيث استدراج الناس إلى استدراج أهل السنة وذبذبتهم إلى الإخوان المسلمين واختزالهم إلى البدع، الفكرة من حيث شعب ماذا من كان معهم جذبهم وتمييع، الفكرة فكرة الإخوان المسلمين. فأنت إن عرفت الإخوان المسلمين عرفت السرورية، إن عرفت الإخوان المسلمين عرفت السرورية، غير أن الإخوان ربما يأتون بأناشيد وهؤلاء ما زالوا في الطريق، غير أن الإخوان يعني قد انزلقوا كثيرا وهؤلاء ما زالوا في الطريق، فبمعرفة هؤلاء تعرفون هؤلاء وتعرفون أولئك.
السؤال 18، ما حكم استئجار باص خاص بالنساء طوال العام للدراسة؟
للدراسة ومن يوصلهن؟ طيب، سائق رجل والدراسة في القرية في المدينة ولا يرحلهن رحلة؟ يخشى من الفتنة من هذا الرجل إذا كان هذا الرجل غير محرم لهن كلهن، إلا إذا كان يعني كلهن ما شاء الله من يلباس أخوات، وهذه أخته وهذه أم وهذه أخته وهذه أم وهذه جدة وهذه خالة، فقد يقولون هذا، فإنه يخشى من فتنة من هذا الرجل، فالابتعاد ننصحه أن يبتعد عن سياق ذلك الباب، ننصحه إلا إذا كان كل امرأة يذهب معها وليها إلى المدرسة، مدرسة النساء، أمر طيب قد يكون فيه تضييق، لكن منها حيث ماذا إذا أراد أن تتعلم يقدر، وإلا علمها هو. أما أن هذه تركب وهذه تركب مع السائق، والسائق وإن لم يكن سفرا فهي أيضا ولم يكن لا سفر ولا خلوة، لكن هو بنفسه يخشى أن يتعرض للفتنة، ننصحه بالابتعاد، والحقيقة أنه لما هي خلوة ولا كذلك سفر، إلا أن نخشى عليه هذا السائق فقط من سماع الأصوات، ومن كذلك أيضا اندماج مع فلانة وفلانة يوم بعد يوم والتعرف على الأسماء، فهو ينبغي أن يرتعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، قال يا رسول الله رأيت الحمل؟ قال الحمل الموت. وهكذا يقول الله إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فسواء كان سائقا أو كان مدرسا أو كان ماذا يعني شتى أنواع ذلك فإنه يبتعد أحسن له يجب عليه أن يبتعد عن مخالطة النساء والحمد لله.
السؤال 16 هل ستر القدمين في الصلاة واجب للنساء أم لا؟
قلنا عن مخالطة النساء عن الأجنبيات. ستر القدمين قال ابن عبد البر نقل الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار ظهرنا من الاستذكار والتنهيل على أنه يشترط في صحة الصلاة شرط في صحة الصلاة وإنما جاء حديث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. الحديث من أهل العلم من يعل وقد أعله شيخنا رحمة الله عليه والذي يظهر أنه لا بأس بالاحتجاج به لا سيما مع تلك الآثار في الباب فقد نقل الإجماع على ذلك. أما ما يتعلق بالقدمين فإنما ثبت عن أم سلمة وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد لهن مخالف أنهن كن يسترن أقدامهن في الصلاة وهذا لا يقتضي الوجوب ولا الشرطية إنما يقتضي الاستحباب والأفضلية فهو يعتبر مستحبا ويعتبر أفضل ستر القدمين. أما الشرطية فليس شرطا في صحة الصلاة وإنما الشرط فيما يظهر له الله أعلم ستر الرأس ستر شعر الرأس لذلك الحديث المذكور وعلى تقويته آثار كثيرة. أما القدمان فسترها مستحب وبذا قال جمهور أهل العلم بل قد نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر إن لم يكن متوقنا فإننا نستفيد أنه قول الكريم على أنه شرط ابن عبد البر نقله على أنه شرط لكن ما وافقنا على أنه ستر القدمين على أن ستر القدمين يعتبر شرطا لا.
السؤال 20
الأدلة ما تقتضي الشرطية ما هناك أدلة إنما ذلك الفعل يقتضي أنه لا بأس فعله وهو خير.
السؤال 20 هل تجوز الوظائف للنساء في التدريس أو التمريض أو غير ذلك أم لا؟
كلكم راعي ومسؤول عن رعيته ما من عبد يستريه إلا رعية لم يحطها بنصه إلا لم يجد رائحة الجنة. الرجال قوامون على النساء وأنفسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة. ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا أغرب الوجه ولا تقبح. هذه الأدلة تدل على أن الرجل سواء كان أبا أو كان أخا أو كان زوجا يجب عليه أن يرعى أهله. ما من عبد المال قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى المرء إثما أن يضيع من يموت. أما أنها تتوظف هي فتخرج لمصنع الغزل مع ما فيه من الاختلاط أو تخرج للتدريس أو تخرج فهذه طريقة قريبة من طريق الغربية من أتاها إلى بيتها درسها وتعلمها ومن ماذا واستطاعت أن لا يعني ماذا أما الاسترسال في الوظائف وهذه عسكرية وذات تلك سكرتيرة وتلك ماذا أيضا فندمة وتلك موظفة في موظفة للتدريس وتلك في مؤسسة وتلك هذا كله من مخططات الكفار لإخراج المرأة للفساد. والحق أن الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حرسه الله جمع في هذا الباب كتابا نفيسا أعجبني تمنيت أن يطبع منه أن تطبع منه 20,000 نسخة وماذا وتنشر بين المسلمين فإنه عالج مواضيع ربما كانت خافية على عقول بعض الدعاة فضلا عن غيره وأبان حفظه الله أن هذا من مخططات الكفار. والحمد لله فإن هذا في البال قديما ونحمد الله على ذلك. نعم في البال قديما والأدلة من لازمها نجا فهذا حاصله أن هذا مخطط من الكفار جدا لإفساد المرأة ولإخراجها. فلتتق الله تلك المرأة وليتق الله أولياء النساء يتق الله النسوة وأولياء النسوة فإن الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء ويقول ماذا ماذا في أدلة كثيرة من هذا حديث أبي الأحوص الجشمي النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في هؤلاء النساء فإنكم استحلتم فروجهن بكلمات الله. نعم فالشاهد أنه يوصى بهن الرجال وأنهم أمانة في أمانة الرجال. وفي حديث جابر قصة أبي اليسر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنسوة عند الموت اتقوا الله في النساء أوصى بهن عند الموت فهن عوائل عندكم وهذا الذي أردناه والآن هو الأسير وهو الذي يعونه ويقوم عليه غيره. أما أن تكون هي العاملة وذاك هو المستريح وهي الموظفة وهي المديرة وهي المسؤولة وهي الخارجة والداخلة فهذا خلاف ما عليه الأدلة وهو تقليد للغرب وهو تحبهم بالكافرين، نعوذ بالله من الفتن.
السؤال الحاضر
بقية تنبيه أنها إن طلب منها مثلا تدريس النسوة وهي تدرس في بيتها ويكافئها فاعل خير أو يعطيها يعني مكافأة على ذلك فما هناك مانع. أما موظفة في المدرسة وتذهب وتسرح وتمرح وتدرس ربما يعني في الصباح والمساء فسبق القول.
السؤال 21، ما حكم قطع البطائق الشخصية للنساء؟
البطائق الشخصية تحتاج إلى صورة وتذهب تتصور، إما أن يصورها زوجها ويصير ملعونا، عرفنا سهل اللعنة النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وإما أن تذهب إلى المصور وتتصور أو المصورة وتكون قد تعاونت على الإثم والعدوان ولا حاجة لها بالبطاقة، ما لها حاجة لا كان ولا بد وأرادت الحج هنا تتصور ولا يصورها زوجها ولا ولي ولا دائرة المصورة إن وجدت مصورة من أولئك الفاسقات وإلا إلى المصور من أولئك الفاسقين ويصور الوجه بما معه من المحرم حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا تكليف جائر لكن نسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمور المسلمين. فماذا؟ أن يصلحهم. فشاهد هذا أن هذا الفعل من النسوة كله يا إخوان من مخططات الإخوان المسلمين يريدون أن يخرجوها فيساعدون الغربيين تماما على إخراج المرأة، حتى إن من كبارهم هو الزنداني وقد سمعناه بصوته وهو يريد إخراجها إلى أن تكون شيخة في مجلس الشيخات، وقد رد على هذا الشريط شيخنا رحمة الله عليه. فكان بعض الناس يدافع عن الزنداني لما أخبرني بعضهم ويستميت في الدفاع، قال يا أخي أنت تدافع عن الزنداني، الآن يطالب اليمن أن يشكل مجلس شيخات، قال هذا كذب على الزنداني تكذبون على الزنداني. وهكما وضغط الشريط وإذا به يقول مجلس شيخات، ألا ترون أن فرنسا بها مجلس شيخات؟ نعم. وإذا به يقول مجلس الشيخات يحط الناس على مجلس الشيخات، فقال ذلك العامي والله ما مخليه هو معه مخليه بس بالغ هذا العامي، تعرفون العامي يبالغون إذا مستحيل أنه تجاوز العد. فكثير يا إخوان لما يعرفون هذه المنكرات الخطيرة تشمئز قلوبهم، فالزنداني يدعو الناس إلى إخراج المرأة على مستوى أن تكون في مجلس الشيخات، مجلس شيخات بدل مجلس النواب. فهم ليسوا مأمونين على الدعوة أبدا، بل ليسوا مأمونين على الدين ولا بفتواهم ولا بأطوالهم على الإخوان المسلمون. فهذا من تلك الطريق، كل يسحبون في المرأة واصل باستمرار يسحبون فيها لإخراجها، يتعاونون مع اليهود والنصارى مع أعداء الدين في ضرب المرأة وضرب المسلمين كفن. إذا ضربت المرأة وسقطت المرأة سقط المجتمع، فإن هذا من أهداف بني إسرائيل لنسخ المجتمع. وتعرفون قصة جريج؟ قالت مرأة ينسيك الله كلمة، قالت هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، فهم يخططون للفتنة. قال بني إسرائيل هم النصارى يخططون للفتنة أن تقع بين المسلمين، والله حكيمهم وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. بس يجب أن ينتبه لهؤلاء الأغبياء، هؤلاء بلغة أغبياء الذين يبثون وينشرون أفكار الكفار وهم يحسبون أنهم يحملون صنعا.
السؤال 22، ما حكم إدخال التلفاز في البيت بحجة مشاهدة الحروب واستماع الأخبار والبرامج الدينية؟
التلفزيون فيه صور ذوات أرواح والملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة، التلفزيون فيه كذلك أيضا كذب، فيه كذب ولا يجوز نشر الباطل والكذب وإشاعة ذلك. التلفزيون فيه أيضا مسخ لفطر الأبناء، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. التلفزيون فيه بث للفساد ونظر المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة، الله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أدفى لهم إن الله خبير بما يصنعون. التلفزيون فيه بث للأخلاق الرديئة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أثقل شيء في الميزان خلق حسن، وإنما ينشر التلفزيون الرد والميوعة والأخلاق الرديئة والسرقة والكذب السرقة والكذب. نعم التلفزيون فيه تضييع للأوقات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري عن ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. التلفزيون فيه أذى للبشر، ولو ماذا والمحافظة على الصحة واجبة تعتبر، فإن الله قد أباح للمسافر الفطر في رمضان وأباح للحاج حلق شعر رأسه إذا أولي إذا كان به أذى، وأباح أيضا التيمم عند اشتداد البرد ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، كل ذلك حفاظا على صحة الإنسان. والتلفزيون يسبب الإنسان بعض الألم في نظره في بطره إذا كان يدمن النظر عليه، حتى وإن لم يكن يدمن النظر عليه فسبقت الأدلة على تحريم ذلك. أما ما تسمعون من الفتاوى أنهم يقولون هو آلة ذو حدين، آلة ذو حدين، إن شئت أخذت من هذا وإن شئت من هذا خذ خيرا أو شرا، هذا تلبيس، هذا كله تعمية على الجهال والمفاريس، هذا كله ماذا؟ نشر الباطل، نشر الباطل تحت ستار الحق، الباطل الحق بالباطل ولا تلبس الحق بالباطل وأنتم تقتلون. وإلا فإن التلفزيون كفاه مفسد من هذا المفاسد في تحريم إدخاله في البيوت، نعم، والنظر حتى لو كان ينظر إلى قارئ أو كذا. التلفزيون أيضا فيه إعانة على نشر صور، فإن ذلك الذي يتصور يبث لقف أنه ليس على التلفزيون، فهذا يكون إعانة لهم على نشر الصور، والله يقول لا تعاون على الإثم والعدوان. هذا المفاسد أو بعض هذه المفاسد تكفي في تحريم إدخال التلفزيون في البيوت، وفي تحريم شراء التلفزيون، وفي تحريم بيع التلفزيون، وفي تحريم ماذا إيراد التلفزيون إلى بلاد المسلمين، كل هذا محرم، وفي تحريم إصلاح التلفزيون، ما يجوز المهندس يصلح التلفزيون، كل هذا ما يجوز، فإنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. نعم، يخشى أن يكون بيوتا ذلك صاحب الدش أيضا الذي يرى فيه الفساد، والله المستعان، لكن يا بعضهم ما يستوري الدش إنما ينظر إليه نظرا، وهذا يكون حراما، وما نستطيع أن نقول هو بيوت إلا إذا أتى فيه بالعهر. قال إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
تنبيه على السؤال الثاني عشر فيما يتعلق بمثل الإنسان، ردر إلي من خلال السؤال فيما يتعلق بالعورة وحكم عورة المرأة عند المرأة، وغفلت هناك عن كونه تشبها بلذات الكافرات، ظهر لبعض أنه تشبه بلذات الكافرات، ولنا بحث كذلك أيضا قول فيما يتعلق بلذات الجنسان في حق الرجال والنساء فيما سبق في شريط الماضي، سبق في شريط الماضي بأنه لا يجوز، والحمد لله رب العالمين.